الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللباس وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنه، أي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتسمية العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول البراء رضي الله عنه وتشميع العاطس، وعرفنا جملة من الأحكام المتعلقة بتشميع العاطس، والأصل هو تشميع العاطس إلا لمانع من الموانع الشرعية، كأن يكون الشخص يقضي حاجته فلا يشمت العاطس وهو في قضاء الحاجة، وهكذا إذا كان في موضع قضاء الحاجة، وهكذا إذا كان في صلاة فلا يشمت عاطسا وهو في صلاة، أما العاطس فله أن يحمد الله عز وجل. فإذا عطس في صلاته فله أن يقول الحمد لله ولا محذور في ذلك، وهو ذاكر لله عز وجل. وحديث رفاعة الذي ذكرناه في درس من الدروس الماضية يدل على ذلك، لكن المصلي لا يشمت عاطسا. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم حين صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وسمع عاطسا حمد الله عز وجل فشمته وقال يرحمك الله، فنظر الناس إليه فقال: واثك الأمياه ما لكم تنظرون إلي، فضربوا على أفخارهم يصمتوه، فلما وجدهم يصمتوه صمت. وبعد ذلك لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال له: إن الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فلا يشمت المصلي غيره لأنه من تكريم الناس، فإذا قلت له يرحمك الله فقد خاطبته، وهذا مما لا يجوز في أثناء الصلاة. لكن كما قلنا من عطس له أن يحمد الله عز وجل لأنه في ذكر، إذا قال الحمد لله فهو ذاكر لله عز وجل. ولهذا جمهور العلماء على جواز ذلك، أي على جواز أن يحمد العاطس ربه عز وجل وهو في صلاته. وهكذا إذا كان الشخص مستمعا لخطبة الخطيب يوم الجمعة فالأظهر أنه لا يشمت عاطسا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال أحدكم لأخيه أنصت إذا قال أحدكم لأخيه أنصت فقد لغى، أو فقد لغوت، إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت. مع أن من قال لغيره أنصت فقد نهاه عن منكر، ومع هذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لغوا. فالأظهر أنه لا يشمت عاطسا إذا كان في خطبة الجمعة، أي إذا كان مستمعا لخطبة الجمعة. قال رضي الله عنه: وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه إذا حدث عليه، ما لم يكن في ذلك محذور شرعي أو حرج. فإن كان في ذلك محذور شرعي فالخطأ من جهة القاسم، من جهة المقسم، فلا يبر بيمينه، فإذا حلف عليه بأن يأكل القات مثلا فلا يجيبه إلى ذلك ولا يبر بقسمه، أو أن يشرب سيجارة فلا يجيبه ولا يبر بقسمه، لأن هذا قسم غير شرعي وغير محترم. فإذا كان هنالك محذور شرعي فلا يبر بقسمه، أو كان في ذلك شيء من الحرج يقسم عليه أن يحدثه بأمر وذلك الشخص لا يحب أن يتحدث بذلك الشيء ويكره أن يتحدث به، فلا يجب عليه أن يبر قسمه. وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه رؤية، وأنه رأى ظلة تنطف من العسل والسمن والناس يتكففون ما بين مستقل ومستكثر، وإذا بسبب واصل من الأرض إلى السماء، فأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل. فسمع الصديق رضي الله عنه هذه الرؤية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي والله لتدعني أعبرها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعبرها. فتأولها الصديق رضي الله عنه بأن الضلة هي الإسلام، والعسل والسمن القرآن فذلك حلاوته، والناس الذين يتكففون ذلك هم الآخذون للقرآن ما بين مستقل ومستكثر، والسبب الذي هو الحبل. تأوله بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تمسك به النبي عليه الصلاة والسلام فعلى به، ثم تمسك به رجل آخر فعلى به، ثم تمسك به رجل آخر فعلى به، ثم تمسك به رجل آخر فانقطع به، ثم وصله فعلى به. فقال الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أصبت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أبي أنت وأمي والله لتخبرن بما أصبت وما أخطأت به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، لا تقسم. ولم يخبره بشيء، فلم يبر النبي عليه الصلاة والسلام بقسم الصديق. فدل ذلك على أن إبرام، أن للشخص أن يدع إبرار قسم المقسم لمصلحة من المصالح، فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ونهى الصديق عن معاودة القسم. وقد خاض العلماء خوضا واسعا في الشيء الذي أخطأ فيه الصديق، وعلى كل يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر بذلك. وإلا هناك من قال الخطأ الذي حصل للصديق رضي الله عنه أنه تأول القرآن بالعسل والسمن، وكان ينبغي أن يتأول القرآن بالعسل والسنة بالسمن، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. على كل الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبر بقسم الصديق. فدل ذلك على أن إبرار القسم مما لا يجب، لكنه من المستحسن ما لم يكن هنالك محذور من المحاذير الشرعية أو شيء من الحرج ونحو ذلك. قال: وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم. ونصر المظلوم أيضا مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به. ونصر المظلوم من الواجبات الكفائية، إذا حصل النصر للمظلوم من أناس سقط عن بقية المسلمين فهو من فروض الكفايات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: أنصره مظلوبا، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجز أو تمنع من ظلمه فذلك نصره. فحجز الظالم عن ظلمه من نصره فإنك تنصره على نفسه الأمارة بالسوء، وتنصر على شيطانه الذي دفعه إلى الظلم. وهكذا إذا كان مظلوما فتنصره بدفع الظلم عنه. قال: ونصر المظلوم وإجابة الداعي. وإجابة الداعي، فإن كانت الدعوة من قبيل دعوة الوليمة فالإجابة واجبة، وإن كانت يعني وليمة العرس، وإن كانت دعوة لغير وليمة العرس فإن الإجابة مستحبة. وقد مر معنا الكلام فيما يتعلق بإجابة الدعوة في كتاب النكاح، وتكلمنا هناك على جملة من المسائل المتعلقة بإجابة الداعي. فإذا كانت الدعوة كما عرفنا دعوة عرس فالإجابة واجبة، ولا يجب عليه الأكل على ما سبق إيضاحه في كتاب النكاح، له أن يأكل وله أن يترك الأكل ويجيب لو كان صائما. وهذه مسائل مرت معنا في كتاب النكاح. وإذا كانت دعوة فيها محذور شرعي فإنها لا تجاب، والإجابة للدعوة تجب عند التعيين لا عند التعميم. فإذا عين وخص بالدعوة وجبت عليه الإجابة، وإذا كانت الدعوة عامة فلا تجب الإجابة. على كل إن هذه المسائل مرت معنا في كتاب النكاح. قال: وإجابة الداعي وإفشاء السلام، أي نشره وبثه. فإفشاء السلام مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان، وإنما يتعين على الشخص في صلاته، فإن السلام ركن من أركان الصلاة، ويتعين عليه لرفع الهجر إن هجر أخاه المسلم لسوء العشرة، فالمعذور له في الهجر أن يهجر إلى ثلاث، ثم يجب عليه أن يرفع الهجر، فيتعين عليه السلام لرفع الهجر. فإذا مر بأخيه المسلم بعد الثلاث فيسلم عليه، وخيرهما من بدأ بالسلام كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين. ولهذا ذهب جمهور العلماء أن الهجر يرتفع بالسلام ويزول بالسلام، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الهجر لا يزول بمجرد السلام إذا كان قد عوده المحادثة والمصافحة والانبساط، فإن الهجر يزول بأن يرجع إلى ما كان عليه وفي شيء من النظر والتأمل. فإن الشخص قد لا يلائمه ذلك الشخص الذي هجره لسوء عشرته، ولأنه يلقى منه الأذى باستمرار وإذا ابتعد عنه ربما يكون أسلم لقلبه وما هو من الجليس الصالح الذي يحرص على مجالسته وينتفع بجلوسه. فمثل هذا فيما يظهر أنه إذا سلم عليه أن الهجر يرتفع بذلك، أما أن يقال له ارجع إلى ما كنت عليه ربما تكون عليه مفسدة في الرجوع إلى ما كان عليه، وقد تكون المصلحة له الابتعاد عنه من غير هجر. فعلى كل جمهور العلماء يرون أن الهجر يزول بالسلام، ومنهم من نازع في ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وإفشاء السلام من أسباب المحبة والمودة، وفي مسلم حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الجنة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة والمودة، مع ما في ذلك من الحسنات، فإن المسلم ينال الحسنات في سلامه. وقد كان من مضى يحرصون على نشر السلام وعلى بثه، وقد روى البخاري في الأدب المفرد، وهكذا مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن الطفيل ابن أبي ابن كعب أن عبد الله بن عمر طلب منه أن يمشي معه إلى السوق، فقال له الطفيل وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، فما تريد من الذهاب إلى السوق؟ فقال له عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الضحاك كبير البطن، يا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. فكان رضي الله عنه يخرج إلى السوق ولا حاجة له إلى بيع ولا شراء، ولا يسأل عن السلع، ولا يساوم فيها، ولا يجلس في مجالس السوق، وإنما كان يذهب إلى السوق من أجل السلام، يسلم على الناس، على البائعين وعلى المشترين وعلى من يمر به من الناس. فعلى كل مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إفشاء السلام. والسلام فيه معنى الدعاء بالسلامة، ويدل أيضا على اسم من أسماء الله عز وجل، ولهذا جاء في الأدب المفرد البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. فالسلام اسم من أسماء الله، فإذا قال الشخص لأخيه السلام عليكم أو السلام عليك فهو متلفظ باسم من أسماء الله عز وجل، وداع لأخيه بالسلامة، وداع لأخيه بالسلامة. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين حين كان الصحابة يقولون في صلاتهم السلام على الله قبل عباده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله قبل عباده، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. فالسلام من أسماء الله عز وجل، وإذا سلم العبد على أخيه المسلم فهو أيضا يدعو له بالسلامة، ولهذا جاء السلام منكرا كما جاء معرفا، فجاء سلام عليكم بالتنكير، وهذا ما يدل على أنه أيضا يراد به المصدر للإسم، الذي هو الدعاء بالسلامة. ولهذا جاء في أدلة كثيرة من أدلة الكتاب والسنة جاء السلام منكرا، ولو كان المراد به الاسم فقط لجاء معرفا، فلما جاء منكرا في بعض الألفاظ دل على أن المراد به المصدر الذي هو الدعاء بالسلامة. وهكذا قد أضيفت إليه مصادر وهي الرحمة والبركة، فهذه ما يدل على أنه أيضا يأتي على معنى المصدر. فالمسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرحمة والبركة من المصادر، فالمراد بذلك الدعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. فالسلام فيه المعنيان جميعا، فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل يبث في الناس، وهو أيضا متضمن للدعاء ولطلب السلامة، فكأن العبد يتوسل باسم من أسماء الله عز وجل مناسبا للمقام، فيدعو لأخي المسلم بالسلامة من اسم الله السلام. والسلام مقرون بالرحمة والبركة، وهذا هو أكمل السلام، السلام المقرون بالرحمة والبركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن انتفاع العبد بالحياة الدنيا يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول السلامة من الشرور، والثاني حصول الخير للعبد، والثالث دوام هذا الخير. بهذا ينتفع العبد بالحياة الدنيا، ينتفع باجتماع هذه الأمور الثلاثة، فيسلمه الله عز وجل من الشر ويمن عليه بالخير ويبارك له في هذا الخير. وهذا ما أخوذ باللفظ السلام، فيقول العبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ففي السلام الدعاء بالسلامة من الشر، والرحمة فيها الدعاء بالخير، والبركة فيها الدعاء بدوام الخير. فلهذا كان السلام من الأمور العظيمة، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على إفشائه، وقد استبدل الناس هذا الخير بما سوى ذلك من الألفاظ، وكل هذا من الشيطان. وللناس تحيات مختلفة، منهم من يقول صباح الخير ومساء النور، وهذا من التشبه بالمجوس كما ذكر ذلك بعض العلماء، ومنهم من يأتي بألفاظ أخرى، وأقبح من ذلك وأقبح من يحيي غيره باللعن والسب والقذف بالفاحشة، فهذا مما هو منتشر في أوساط سفهاء الناس، فتركوا السلام الذي شرعه الله عز وجل لآدم ولذريته. وقد جاء في الصحيحين هذه أبي هريرة أن الله عز وجل قال لآدم عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم، فانظر بما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، وزادوه ورحمة الله. فهذا هو السلام الذي شرعه الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته، والناس بعد ذلك غيروا وبدلوا وجاءوا بألفاظ اخترعوها من جهة أنفسهم أو تابعوا غيرهم فيها، ومنهم من يقلد الكافرين في بعض أنواع التحيات، والله يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نقف عند هذه الجملة من جمل الحديث وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.